يا عباس، تلك حرة تطوف حول الكعبة كأنها تستغيث.
يا رب يا رب، إني مؤمنة بك.
إنها بنت عمنا فاطمة،
يا رب،
حليلة أبي طالب.
يا رب، إني مؤمنة بكل كتاب أنزلته وبكل رسول أرسلته، مصدقة بكلامك وكلام جدي إبراهيم الخليل، وقد بنى بيتك العتيق. يا رب يا رب، أسألك بحق أنبيائك المرسلين وملائكتك المقربين، يا رب البيت، يا رب البيت، لا أستطيع الطواف. رب العزة، أسألك بحق هذا الجدين الذي في أحشائي، إلا يسرت علي ولادتي.
تنزهت يا رب البيت، جل شأنك، جدار الكعبة ينشق لفاطمة.
ماذا نرى؟
أقسم بجدي إبراهيم،
هذا غير طبيعي. الحمد لله، الحمد لله.
قوموا بنا يا سادة، قوموا نحو الجدار.
عجبا عجبا، لا أثر لفاطمة والصدع ارتعب. عجبا،
عادت الفتحة والتحمت.
لا بد من إخبار أبي طالب، لا بد من إخباره.
أنا من يرسل لإخباره بهذا الحدث.
هيا يا رجال، هيا
هيا يا قوم، هيا.
هل حاولتم فتح باب الكعبة؟
مهما حاولنا فتحه لا ينفتح.
حاولنا يا أبا طالب لكننا لم نستطع.
لا بد من قابلات يساعدنا على أمر الولادة.
لا تنسوا شأنكم يا بني هاشم، إن هذا الأمر من الله الذي حمى بيته يستطيع أن يحمي ضيف بيته.
أجل ورب البيت، إنه لقادر، إنه لقادر، إنه لقادر.
ثلاثة أيام مرت وفاطمة ما زالت في الكعبة.
لقد ازدحم الناس في المسجد يشاهدون مكان الحادثة،
يلتصقون بالجدار ويتضرعون لرب البيت.
أنعم بكم وأكرم يا بني هاشم، ألست قلقا على حليلتك يا أبا طالب؟
رب البيت أرحم بها مني يا ابن قعنب.
صدقت يا أبا طالب، وفاطمة حرة طاهرة المؤمنة.
انشقاق جدار الكعبة أوضح دليل على إكرام رب البيت لابنة أسد.
هذه من كراماتكم يا بني هاشم.
لننتظر رويدا أيها السادة حتى نعرف عاقبة أمرها.
لا أرى الحمزة يا عباس،
منذ ثلاث ذهب للصيد.
جل الحكيم، معاشر الناس، جدار الكعبة ينشق ثانية. جل الرب،
جل الرب،
فاطمة تخرج.
جل الرب،
مرحبا بفاطمة.
أهلا يا فاطمة.
مرحبا لك يا سيدي.
بارك لك الرب وبارك لوليدك يا ابنة الأجواد.
إنه هبة الرب وعطاء السماء يا سيد الأخيار.
ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه والمسجد، بيضاء طاهرة الثياب كريمة، طابت وطاب وليدها والمولد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد.
بورك لك يا أبا طالب، بورك لك أول وليد هاشمي من هاشميين.
ناوليني الوليد أضمه إلى صدري.
أرى أن ولدك يا أبا طالب ذو شأن عظيم، بريق عينيه يوحي بذلك.
ما أبهى ريحك يا ولدي، وإشراقك ووهجك يجعلانني لا أقوى على التخفيف من لهيب الشوق إليك والحنين.
معاشر الناس
اسمعوا واستمعوا. معاشر الناس، فاطمة تتحدث إليكم.
معاشر الناس، إن الله عز وجل اختارني من خلقه وفضلني على المختارات ممن مضى قبلي.
بعزة الرب، بعزة الله، أهلا بك يا فاطمة.
معاشر الناس، قد اختار الله آسيا بنت مزاحم بأنها عبدت الله سرا في موضع لا يجب أن يعبد الله فيه إلا اضطرارا.
صدقت يا ابنة الأجواد، صدقت دون شك.
وقد اختار مريم بنت عمران فهزت الجذع اليابس من النخلة في فلاة من الأرض فساقطت عليها رطبا جنيا.
هذا ما كان أيتها الطيبة. صدقت ورب البيت، صدقت يا فاطمة.
معاشر الناس، والله تعالى فضلني عليهما وعلى كل من مضى قبلي من نساء العالمين، لأني ولدت في بيته العتيق وبقيت فيه 3 أيام آكل من ثمار الجنة وأرزاقها، وكان من الحوريات قوابلي.
حدث الناس يا فاطمة.
جلست على الرخامة الحمراء ساعة، وإذا أنا قد وضعت ولدي ولم أجد وجعا ولا ألما.
ابن أخينا الأمين قادم، وقد علت الابتسامة على محياه. أهلا بالصادق الأمين ومرحبا. أهلا بالصادق الأمين ومرحبا.
يقول الرسول محمد صلى الله عليه وآله: ناولني الوليد يا عم.
خذه يا محمد.
لا لا، ليس من الصدفة. أصدق؟ لا أصدق، نعم أصدق. الطفل يهش ويضحك للأمين وكأنه ابن سنة.
الأمين يقبل الوليد، يحتضره، يشمه، يهمس بأذنه اليمنى. ها انظر.
نعم.
انظر ماذا يفعل محمد يا أبا طالب، يهمس في أذنه اليسرى. ماذا يفعل الأمين؟ لم يكن في تقاليدنا ما فعله الأمين يا أبا طالب.
الله يعلم ماذا يقول ويتحدث معه.
يقول الصادق الأمين صلى الله عليه وآله: الحمد لله رب العالمين. سيكون هذا الوليد وزيري وأخي، وأحقق به آمالي. وخاطب الصادق الأمين صلى الله عليه وآله الوليد المبارك قائلاً: عليك السلام يا ولي الله، قد أفلح المؤمنون بك، وأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لقد كلم الوليد المبارك الصادق الأمين وسلم عليه، فأجاب السلام وقال له: أنت والله يا أخي أميرهم، تميرهم من علومك فيمتارون، وأنت دليلهم وبك يهتدون.
الأمين يكلم الصبي، والصبي يكلمه ورب البيت. إن هذا لأمر عجاب.
لا تعجب مما فعله الأمين محمد يا عباس.
ابن 3 أيام يهش ويضحك ويتكلم في حضن محمد الأمين، كيف لا أعجب يا أبا طالب؟
وهل يراودكم الشك يا سادة؟
ورب الكعبة أنتم بني هاشم كراماتكم كثيرة، لا تعجب يا ابن قعنب.
يا معاشر الناس هلموا إلى طعام وليمة ولدي، طوفوا بالبيت 7 عن 7
ما شاء الله،
ثم سلموا على ولدي، فإن الله شرفه بأن ولد في بيته.
هيا يا رجال، هيا هيا إلى بيت أبو طالب.
نعم أيها الأخوة والأخوات، إن الله تعالى شرفه حيث اختار له الكعبة مولدا وأنطق لسانه، كما أنطق لسان عيسى وهو في المهد صبيا.
خذ الوليد يا أبا طالب، يا ليت أن نناديه حيدرة.
اسم على مسمى، اسم أبيك أسد، وقد فاق أقرانه شجاعة وكرمة. حيدرة هو الأسد معنى لا لفظا يا فاطمة.
نعم يا سيد البطحاء،
اسم جميل، لكن الصادق الأمين أشار علي بأن أسميه عليا.
علي خياره مطاع، اسم يحمل بمعناه القداسة.
أرجو أن تلازمه القداسة مدى الحياة.
آمل ذلك يا أبا طالب.
يا ابنة الأجواد، بيت الله نقطة انطلاقه، ورب الكعبة يعلم نهاية مطافه.
لكنني خائفة يا أبا طالب.
ممن يا قرة عيني؟ ممن؟
حين هش علي لمحمد وضحك، رأيت محمدا رفع نظره إلى السماء وكأنه يناجي السها، يصعد في الأجواء طرفا.
الجمع الغفير من الناس رآه يفعل. محمد أراد أن يتمتع بوجه الحسن والبهاء، لعله أراد ذلك.
أزلت خوفي يا ابن العم. محمد كالزهرة التي انتعشت بالهواء والماء،
وهو كذلك
فزهت بأجمل الألوان واستعادت جمالا ورونقا، وهو يقبل علي.
30 عاما ومحمد هو محمد، الصادق الأمين الطاهر العفيف.
لا أعلم سر فوزي محمد بمحبتي، والحق أقول حبي له وحناني عليه تجاوز حب وحنان الأمهات لأولادهن.
دون شك رأيت في الصحاري القاحلات واحات تنبع فيها المياه عذبة صافية.
الحق ما تقول،
في هذه الواحات تتعالى الأشجار متمايلة مع النسيم المراح، وتخشاها الأزهار فتميس فيها بدلال ناشرة في أرجائها العطر الطيب. ومحمد واحتنا يا فاطمة.
يا ليتني أعوض ذرة من حنان آمنة.
استطعت أيتها الطاهرة، استطعت.
يا ليتني، كم أضحي من أجل ذلك. يا ليتني أضحي وأضحي.
هدئي من روحك يا فاطمة.
متى تعود يا صياد الأسود؟ انتظرتك طويلا، ما هو عذري لسيدي؟ أين صرت يا حمزة؟ ها هو أطل بقامته الفارعة. يا حمزة يا حمزة، لك البشرى يا أصيل الشمائل.
بشرك رب العزة يا فتاة.
بشراك يا سيدي بوليد أبي طالب.
وولدت فاطمة بنت أسد.
ولدت يا سيدي صبيا كأنه البدر التمام، وأسموه علي.
صباح هذا اليوم يا فتاة؟
لا، منذ 3 أيام في البيت العتيق.
في بيت الله؟
نعم، في جوف الكعبة يا نصير المظلوم.
في جوف الكعبة؟
نعم يا ربيب المروءة.
العزة لإله جدنا إبراهيم الخليل، العزة لرب البيت. جارية من من السادة يا فتاة؟
جارية سيدي يزيد بن قانب.
سيد بني عبد العزة؟ شريف وكريم.
بشارتي يا سيدي.
حريتك يا بنية، وهبت لك حريتك من سيدك، خذي هذا الصيد.
شكرا يا سيدي، أشكرك.
التحية لكم يا سادات قريش.
حييت وبييت يا ابن عبد المطلب.
هبني واحدة ولك 10 يا ابن قعنب.
لك دون 10 يا حمزة.
أخ كريم، جاريتك هتفت بالبشرى بوليد أبي طالب، فوهبتها حريتها.
خصالك أسمى وقد فعلت يا حمزة.
أراكم تبالغون يا أبناء عبد المطلب. نحر أبو طالب 300 من الإبل وألف رأس من البقر والغنم لوليمة طفل رضيع، وأمر الناس أن يطوفوا بالبيت سبعا سبعا.
أولم يكن وليد البيت يستحق ذلك؟
أخاف عليكم من عجاف السنين.
أتعرف أين يباع التمر يا أبا سفيان؟
عند التمارين وبكل تأكيد في مقدمة السوق يا حمزة.
أو تعرف أين يباع الصوف والوبر؟
في وسط السوق قرب الجزارين.
وهل تعرف يا أبا سفيان أين تباع سروج الخيل وعنتها؟
ها هنا في نهاية السوق عند سراجين.
وهل تعرف أين مصدر الفضيلة؟
لا لا يا حمزة لا.
أليس من العار عليك أن تعرف مصدر التمر والصوف والسروج وتجهل مصدر الفضيلة والكرم، مع أنها الميزة الوحيدة بين الإنسان والحيوان يا ابن حرب؟
وهكذا عشنا الموضوع الذي كان بحد ذاته حالة إعجازية تتجاوز حدود القدرة الإنسانية، سيما في الفترة التي كان الإنسان لا يزال يعيش فيها حالة البداوة والابتعاد عن العلم والتطور الحضاري. أن ينشق جدار الكعبة حدثا يحمل الغرابة ومخالفة المألوف للإنسان، لكن رب الكعبة أراد لعلي بن أبي طالب عليه السلام أن يكون ذلك الموضوع والمعجزة. أستودعكم الله والسلام عليكم.
السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين.
دنياك سلام رب المحراب والحرب يا أبا الأيتام، يا محو البلوى والكرب.
دنياك سلام رب المحراب والحرب يا أبا الأيتام، يا محو البلوى والكرب.
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني،
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني. باب الإله العلم الولي بعد النبي الحق الجلي، مولاي مولى الموحدين يا وارث علم الأولين. يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي عظيم الجاه، يا ماء كوثر العذب
أنت إمامي خير غرامي، لك سلامي أبا تراب.
أنت إمامي خير غرامي، لك سلامي أبا تراب.
أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله.
لك سلامي أبا تراب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من رجب الأصب عام 1443 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر بهمن عام 1400 هجري شمسي، والموافق 15 من شباط فبراير عام 2022 ميلادي. أعزائنا الكرام، نتقدم بأسماء آية التهنئة والتبريك لكل المسلمين والأحرار وأتباع أهل البيت عليهم السلام في كل مكان بمناسبة الذكرى الميمونة لولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ففي 13 من رجب الأصب من العام 23 قبل الهجرة المباركة، وعندما كانت حفيدة هاشم فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف زوجة أبي طالب في أخريات أشواطها حول الكعبة المشرفة عند مقترب الركن اليماني وتدعو لتسهيل ولادتها، فانشق لها جانب البيت وكأن نداء خفيا يدعوها أن ادخلي بيت ربك وسط ذهول الطائفين لتلد علي بن أبي طالب. وعندما خرجت من الكعبة استقبلها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك قبل البعثة النبوية الشريفة، فعم السرور قلبه الكبير وسرت البشرى في بيوت الهاشميين. فنشأ أمير المؤمنين علي عليه السلام على أخلاق الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم منه كل شيء وبقي ملازما له. وعندما بعث الرسول الأعظم كان علي عليه السلام أول من لبى دعوته واعتنق دينه وصلى معه، ولم يتفارق منذ لحظة ولادته حتى ارتحل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه، فلزم الوصي سنته حتى الشهادة. وقد تزوج أمير المؤمنين عليه السلام من فاطمة الزهراء سلام الله عليها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فولدت له الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم سلام الله عليهم أجمعين. وكان أمير المؤمنين يولي أهمية خاصة بشؤون الضعفاء من الأمة، ولم يدخر جهدا لخدمة الأمة الإسلامية إبان توليه الخلافة وقبلها، وقد كان شديدا على أعداء الأمة، ولا تأخذه في الله لومة لائم. وأخيرا، وفي 15 من شباط فبراير عام 1989 ميلادي، تمكن الشعب الأفغاني وقوات المجاهدين في أفغانستان من دحر القوات السوفيتية وطردها من أراضيه، وذلك بعد مقاومة ومواجهات استمرت 10 سنوات. وكانت القوات السوفيتية قد دخلت الأراضي الأفغانية عام 1979 واحتلتها بحجة دعم الحكومة الأفغانية لتوسيع توسيع النفوذ السوفيتي باتجاه جنوب آسيا، ورغم إبداء أمريكا ردود أفعال قوية فور اجتياح القوات السوفيتية للأراضي الأفغانية بسبب تعرض مصالحها للخطر، إلا أن الشعب الأفغاني بدأ مقاومته منذ اليوم الأول لاحتلال السوفيت لبلادهم بقيامه بتشكيل جماعات المقاومة المسلحة لطرد المحتلين من أرضه. وأخيرا، وعلى أثر الضربات الساحقة التي وجهتها المقاومة الأفغانية إلى القوات السوفيتية طيلة سنوات الاحتلال، اضطرت موسكو إلى القبول بالأمر الواقع وسحب قواتها من أفغانستان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامتك، خذ من أعشاب الطبيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلة أعشاب الطبيعة كريمة ومعطاء، وسنأخذ من سلة الأعشاب اليوم عشبة البابونج لأهميتها للسلامة وفوائدها واستخداماتها، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. عرف البابونج كواحد من أقدم الأعشاب المستخدمة طبيا عبر التاريخ، واستخدم البابونج كمهدئ ومضاد للأرق في مصر القديمة ومن قبل الأغريق والرومان، وزادت شعبيته وشهرة العشبة بعد أن ثبتت فعاليتها طبيا كوقاية أو علاج لبعض المشاكل المرضية مثل الحمى والربو والمغص والعثيان. وتزداد فوائد البابونج للبشرة وللشعر، وأظهرت الدراسات مؤخرا قدرته في الوقاية من السرطان، حيث تتركز معظم الخصائص والفوائد العلاجية لزهور الكاموميل أي عشبة البابونج، حيث الزيوت الطيارة مثل البيسابولول وأكسيدات البيسابولول والماتريسين، إلى جانب الفلافونويدات لا سيما مركب يدعى أبينجين مع بعض المركبات الهامة الأخرى. ومن تلك الفوائد، أولا لإزالة الأرق، يشير المركز الطبي بجامعة ميريلاند الأمريكية إلى أن شاي البابونج له صفات مهدئة ومرخية للأعصاب، ولعلها أحد أهم وأشهر فوائد البابونج للجسم، كما أن تناول كميات معتدلة من شاي البابونج مفيد للتخلص من القلق والأرق. ثانيا، مفيد للشعر حيث يعمل على زيادة نمو ولمعان الشعر، وهو مانع من تكون القشرة بالشعر والوقاية من حكة فروة الرأس والجفاف. ثالثا، فوائد البابونج للبشرة والوجه، البابونج له خصائص مضادة للأكسدة، وهذا يمكن أن يفيد البشرة في التخلص من السموم التي تنفذ إليها والمساعدة في ترطيب الجلد وتطهيره. ومن بين فوائد البابونج للبشرة هو زيادة الوهج فيها ويجعلها أكثر صحية. كذلك تعتبر الخصائص العلاجية للجروح الطفيفة إحدى فوائد البابونج للبشرة الأخرى، وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة بوفرة في البابونج على زيادة محاربة حب الشباب وأيضا ظهور التجاعيد بالبشرة المصاحبة لتقدم العمر. من الفوائد الجمالية الأخرى للبابونج، وقد وصلنا إلى
رابعا، ويسعد وضع أكياس شاي البابوناج المغموسة في الماء البارد تحت العين على التخلص من الهالات السوداء والانتفاخ والتورم. خامسا، زهور البابونج مفيدة لعلاج بعض مشاكل المعدة والجهاز الهضمي، حيث إنها مفيدة لعلاج الغثيان وتخفيف آلام البطن والمغص، وذلك من خلال قدرتها على زيادة استرخاء العضلات في الجهاز الهضمي. ووجدت الأبحاث أن البابونج قد يكون فعالا في علاج الإسهال حتى عند الأطفال. سادسا، فوائد البابونج للمناعة. وجدت إحدى الدراسات التي نشرت عام 2005 في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن تناول 5 أكواب من شاي البابونج يوميا لمدة أسبوعين قد أظهر خصائص في الحماية من أمراض المناعة مثل نزلات البرد والفيروسات. وفي عام 2013 أظهرت دراسة أجريت في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية أن مركبة أبينجين الموجود في البابونج لديه القدرة على قتل خلايا الثدي السرطانية. أحبتي، نشكركم على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
العلي ولا عن مشبه ونذير، إمام كل إمام، أمير كل أمير،
أمير كل أمير،
حجاب كل حجاب، سفير كل سفير، باب إلى كل رشد، نور على كل نور،
نور على كل نور،
أمير مؤمن علي حقيقتي همارئي،
تخان زاد كعبي بلطف حق شارعي.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول، ووارث طه وأعلى وزير، علي سمي الإله العلي، ووارث علم النبي الكريم، لشبلك عجل بفتح مبين، ويسر لنا كل أمر حكيم، أمير كوشه يشاب صدای پای آفتاب، یله قلندران دل ندای نیکی و ثواب، امیر مؤمنان علی ای از تبار آسمان، تمام برکت زمین، شکوه و زینت جهان، شکوه و زینت جهان. کلام پاک حق، رفیق ناله های شب، طبیب درد بی کسان، علی حماسه عرب،
علی حماسه عرب،
رفیق بغض نخل ها، امیر تیغ ذوالفقار، عدالت و بیانش، علی همیشه برقرار،
علی همیشه برقرار،
امیر مؤمنان علی حقیقتی هماره ای،
تو خان زاد کعبه ای، به لطف حق اشاره ای.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا هذه هو السخرية، وهي مرض نفسي له آثاره النفسية والاجتماعية المدمرة، وهي أحد مداخل الشيطان ووسائله لتفريق المؤمنين وضرب وحدتهم. فالسخرية تعكس أخلاق الإنسان الدنيئة وشعوره بالنقص تجاه الآخرين، كما أنها محرمة شرعا، فلا يجوز أن يسخر الإنسان من غيره أو يهجوه أو يحاول الحط من شأنه. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. السخرية عزيز المستمع هي أن يقوم الإنسان بمحاكاة أفعال غيره وتقليدها، وكذلك أفعالهم أو صفاتهم على وجه يضحك الآخرين عليهم. هذه المحاكاة تكون بالقول أو الفعل أو الحركة بشكل يثير الضحك من قبل الآخرين ويثير استهزاءهم. والسخرية بهذا الشكل هي دليل جهل كما أنها دليل نقص، فهي من جهة تدل على أن الساخر والمستهزئ لا يفهم الحياة ولا المعادلة الكونية بشكل صحيح. أنت مثلا تستهزئ من الفقير أو من الأعرج أو ممن به عاهة، وهذه الأمور خارجة عن إرادتهم، ولو كان الأمر إليهم لما صاروا بهذا الشكل. ثم إن الذي أصابهم يمكن أن يصيب المستهزئ نفسه، فعندما يستهزئ الإنسان ويسخر من أخيه الإنسان بسبب الفقر مثلا أو المرض، فإن الفقر والمرض يمكن أن يصيب الساخر. ثم إن السخرية دليل على وجود نقص في نفس الساخر، ويحاول الساخر أن يسلك سلوكا تعويضيا كما يسمى في علم النفس، فيتشفى بأن يسخر من الآخرين ليشعر بشيء من التوازن الكاذب. وفي الحقيقة لو التفت الإنسان إلى عيوبه لوجد أن فيه الكثير الكثير، وليس الكمال إلا لله وحده، ومن هو الإنسان حتى يسخر من الآخرين أو يتكبر عليهم؟ إن الإنسان كائن لا يملك من نفسه شيئا، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الموت ولا أن يجلب الرزق ولا أن يتحكم بالكثير من شؤونه. فالخلق الإسلامي والمروءة والإنسانية والسلوك الحضاري كلها تقتضي أن ينأى الفرد بنفسه عن الاستهزاء بالآخرين. قال أحد الشعراء: ثالبني عمرو وثالبته، فأثم المثلوب والثالب، قلت له خيرا وقال الخنا، كل على صاحبه كاذب.
من عمرك أعوام بمصيرك تعبث أحلام، ما كان يردك لوام، فاستيقظ من وهم المرقد. مرت من عمرك أعوام بمصيرك تعبث أحلام، ما كان يردك فاستيقظ من وهم المرقد. قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدا إن تنجو في الحشر والجنة.
عزيزي المستمع، لا شك أن السخرية والاستهزاء بالناس وخصوصا المؤمنين منهم يعتبر من كبائر الذنوب، فلا يجوز هتك حرمة المؤمن والاستهزاء به بأي شكل من أشكال الاستهزاء. وقد جاء الوعيد في القرآن الكريم والروايات الشريفة على الاستهزاء والسخرية. قال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن صور السخرية عزيز المستمع أن يذكر شيئا من عيوب الآخر المستورة ويعيره بها ليضحك الناس عليه، أو يهجوه بالشعر أو بالنثر. ومنها أن يحاكي مشيته، يعني يقلدها فيضحك الآخرين عليه. ومنها أيضا أن يقلد كلامه لإثارة الضحك. كل ذلك يعتبر حراما شرعا، وله عقوبة دنيوية بأن المستهزئ سوف يجعله الله تعالى موضع سخرية في يوم ما جزاء لعمله، أي أن تكون العقوبة من جنس الذنب، وله عقوبة أخروية وهي العذاب الأليم.
نستكشف آفاقا تضيء،
وبناظر قلبك للعين
سترى فيه ربا يعبد.
أطلق أفكارك في الكون،
نستكشف آفاقا تضيء،
وبناظر قلبك للعين
سترى فيه ربا يعبد.
صب التسبيح على قلب الدنيا تم فلا يرشد، أظهر وبذكر والتمس.
كان ثابت بن قيس رجلا ثقيل السمع، وكان إذا دخل المسجد تفسحوا له حتى يجلس قريبا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع ما يقول. فدخل المسجد مرة وقد فرغ الناس من الصلاة وأخذوا أماكنهم، فجعل يتخطى رقاب الناس حتى انتهى إلى رجل فقال له الرجل: أصبت مجلسا فاجلس. فجلس مغضبا، فلما انجلت الظلمة قال الرجل لثابت: من هذا؟ قال: أنا ثابت. فقال الرجل: أنت ابن فلانة؟ وذكر أما له كان يعير بها في الجاهلية، فأطرق الرجل برأسه حياء من ذلك. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم.
الإنسان لفي خسر، فبدار لتنجو في الحشر، والجنة غنم لا ينفد. صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر والتمس بنسائم عشق في المعبد. صب التسبيح على قلب الدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر والتمس.
أعزائي المستمعين، السخرية من الناس خصلة مذمومة وسلوك مشين يكشف عن جهل ونقص في الشخصية، كما أنه يؤدي إلى توتر العلاقات وحصول المشاحنات والمشاجرات، وفوق ذلك كله هو من كبائر الذنوب وأشد المعاصي. مستمعين الأكارم، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحدا سواك يا علي، وهل لقلبي إن رجا إلاك مولا يا علي، وهل لقلبي إن هوى أحدا سواك يا علي، وهل لقلبي إن رجا إلاك مولا يا علي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إلي، هاك قلبي يا حبيبي حل طوعا في يدي. قلبك يا حبيبي حل طوعا في يدي. تتهاجن الإمامة في الورى يا خير من برأ الإله وصورا، فتسمرت عين السماء تحيرا مذ عاينت أنوار وجهك يا علي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إليك، هاك قلبك يا حبيبي حل طوعا في يدي. فالهوى حكر عليك ما صبا إلا إليك، هاك قلبك يا حبيبي حل طوعا في يدي. شربت حب المرتضى منذ الصغر، فسرى هواه في فؤادي على الأثر. ما غاب عن عيني طيفه ما استتر، هو ذا أمير حيدر نعم الولي. فالهوى حكر علي ما صبا إلا إليك، هاك قلبك يا حبيبي حل طوعا في يدي. فالهوى حكر عليك ما صبا إلا إليك، هاك قلبك يا حبيبي حل طوعا في يدي.
أيام
خالدة.
خالدة
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في هذا البرنامج الخاص بمناسبة ولادة وليد الكعبة علي بن أبي طالب عليه السلام.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج أيام خالدة، تقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم أحبانا المستمعين، وأسعد الله أيامكم بكل ما تحبون، وأجمل التهاني والتبريكات نرفعها إلى حضراتكم بهذه المناسبة العطرة.
مستمعينا الكرام، أسنى التهاني والتبريكات نرفعها أصالة عنا ونيابة عنكم إلى مولانا خاتم الأوصياء إمام زماننا المهدي أرواحنا فداه، بحلول يوم 13 من شهر رجب الأغر ذكرى مولد جده سيد الأوصياء وليد الكعبة المعظمة أمير المؤمنين علي عليه السلام.
ولكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران نقدم أطيب التهاني بهذه المناسبة السعيدة. أنا وزملائي ندعوكم لمرافقتنا في هذا اللقاء الخاص بها من برنامج أيام خالدة.
و
طيب لنسأل الأخ علوي عن فقرات هذا اللقاء، ما هي الفقرات التي تقدم ضمن هذا البرنامج؟
نعم أمير، الفقرة الأولى عنوانها ولادة إجلال وتكريم.
والثانية حديث هاتفي لسماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من قم المقدسة عن أسرار اختيار الكعبة المعظمة محلا لولادة الولي المرتضى.
أما الفقرة الثالثة هي أدبية وعنوانها وتشرف بيت الله بولي الله.
تليها مستمعينا الكرام فقرة روائية عن حوادث عام الولادة العلوية عنوانها مولد الخير والبركة.
وفي الفقرة الخامسة نستمع لسماحة الشيخ محمود السيف الباحث الإسلامي من السعودية، وهو يحدثنا عبر الهاتف عن رجب شهر الولادة.
نعم مستمعينا الأفاضل، كما نستعرض بعدها قصة الولاية العلوية تحت عنوان ولادة بأمر الله.
وتتخلل ذلك مستمعينا الكرام أبيات في المناسبة ومساهماتكم في الاحتفاء الإيماني بهذه الذكرى العطرة.
أنست نفسي من الكعبة نور مثلما آنس موسى نار طور، يوم غش الملأ الأعلى سرور قرع السمع نداء كنداء شاطئ الوادي طوى من حرم.
ولدت شمس الضحى بدر التمام فانجلت عنا دياجير الظلام، نادي يا بشراكم هذا غلام وجهه فلقة بدر يهتدى بسنى أنواره في الظلم.
نعم برنامج أيام خالدة يقدم لحضراتكم بمناسبة ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب وليد الكعبة عليه السلام.
كونوا معنا أحباءنا وأولى فقرات البرنامج وهي تحمل العنوان التالي:
ولادة إجلال وتكريم.
قال المحدث الحافظ الحاكم النيسابوري مؤلف كتاب المستدرك على صحيحي البخاري ومسلم: تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة، وقد صرح بهذه الحقيقة التاريخية سائر مؤرخي ومحدثي جمهور المسلمين فضلا عن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وصرحوا بأنها فضيلة اختص الله بها وليه المرتضى عليه السلام.
قال الفقيه ابن الصباغ المالكي: ولد علي عليه السلام بمكة المشرفة بداخل البيت الحرام في يوم الجمعة 13 من شهر الله الأصم رجب الفرد سنة 30 من عام الفيل قبل الهجرة 23 سنة، ولم يولد في البيت الحرام قبله أحد سواه، وهي فضيلة خصه الله تعالى بها إجلالا له وإعلاء لمرتبته وإظهارا لتكريمته.
مفروض على الناس حبك يا علي، مفروض على الناس.